بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين، من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت.
لا شك أن ثناء الناس على الميت بالخير مما يرجى به للميت أن يكون من أهل الجنة والإنعام والمثوبة والنجاة من سخط الله، لأن أهل الإيمان هم شهداء الله تعالى في أرضه.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
قوله أنتم شهداء الله في الأرض، أي يا معاشر أهل الإيمان ويا أهل الخير والديانة والعبادة لله، إذا أثنيتم على إنسان خيرا رجي أن يكون من أهل الجنة، وإذا أثنيتم عليه شرا خشي أن يكون من أهل النار. وعقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة. قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان. قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري.
هذا بمعنى ما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. لكن وإن كثر الثناء على الميت بالخير لا يجزم له بالجنة، ولكن يرجى له، فإن هذه تكون من المبشرات فيرجى له، وإذا أثني عليه شرا أيضا لا يجزم أنه في النار، لكن يخشى أن يكون من أهلها والعياذ بالله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له أولاد صغار.
الأولاد الصغار إذا ماتوا للعبد واحتسبهم عند الله سبحانه فإن ذلك فيه فضل عظيم وثواب جزيل.
نعم. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
إذا مات للعبد ثلاثة من الولد قبل أن يصلوا الحنث أي سن البلوغ واحتسبهم عند الله سبحانه كان له بذلك مثوبة عند الله دخول الجنة بفضل رحمته إياهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم، عافانا الله منها.
هذا الحديث بمعنى الذي قبله في تقرير هذه المثوبة في حق من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه مثل الذي قبله، ثواب من احتسب عند الله الولد يموت له، وأن من قدم ثلاثة كانوا حجابا له من النار، ومن قدم اثنين أيضا كانوا حجابا له من النار. وفيه حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على العلم والتفقه في الدين. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وفي هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت وما كانوا عليه من الحرص على العلم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الاحتراز من اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات في المجالس. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين والتذكير ونحو ذلك لم يكن النساء يحضرنها مع الرجال، وإنما كنا يشهدن الصلوات في مؤخر المسجد ليلا ثم ينصرفن عاجلا، وكنا يشهدن العيدين مع المسلمين منفردات عن الرجال من ورائهم. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رأى أنه لم يسمع النساء، فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوب الاتعاظ والاعتبار، وألا يبقى الإنسان مستمرا في غفلته، لا سيما وهو يشاهد في هذه الحياة من المواعظ والقوارع ما يحرك القلوب ويهز النفوس ويؤثر فيها أعظم التأثير. ومن ذلك أخذ العبرة والعظة من مصارع الظالمين وهلاك المفسدين المعتدين، فإن للإنسان في ذلك أعظم عبرة، وعلى مر التاريخ لا يزال الناس يسمعون ويشاهدون هلاك الظالمين أشد الهلاك، ذلك أن الله سبحانه يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغته كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والواجب على المسلم إذا مر بقبور الظالمين ومصارعهم، أي الأماكن التي كان فيها هلاكهم ونزول العقوبات بهم، فمنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من أخذته الريح القاصف التي تحمل الحجارة، إلى غير ذلك من أنواع العقوبات والمثلات التي أنزلها الله بأعداء دينه وأعداء رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا مر بهذه الديار ينبغي أن يحدث في قلبه خوفا وخشية وبكاء، وأن يظهر افتقارا إلى الله وذلا بين يديه، وأن لا يبقى غافلا متماديا في غفلته، فإن في هلاكهم أعظم عبرة وأشد عظة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
وذلك أن ديار المعذبين ديار عقوبات وإنزال مثلات بهؤلاء الظلمة المعتدين المعادين لدين الله والمعادين لرسله صلوات الله وسلامه عليهم. فمن مر بهذه الديار لا ينبغي أن يدخلها، وإذا اضطر لدخولها فإنه يدخل وهو خائف وباك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكونوا باكين. أما أن يدخلها على وجه التنزه والانبساط والتسلية فهذا من الغلط الذي ينبغي على المسلم أن يتجنبه، وألا يقع في شيء من ذلك، فإما ألا يدخلها أصلا، أو إذا دخلها مضطرا فإنه لا يدخلها على وجه الانبساط والفرح وقصد الفرجة والتنزه والاطلاع، بل يدخل مارا وهو خائف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو يتحدث عن الفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك، قال: ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. وهذا لا يختص بهذه الأماكن، بل يتناول كل مكان عرف أن الله سبحانه وتعالى أهلك فيه أمة من الأمم الظالمة الطاغية. فهذا الحديث وإن كان يتعلق بقصة أصحاب الحجر، إلا أنه غير مختص بهذا المكان أو بهذه البقعة بعينها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر.
السفر هو تحرك الإنسان من بلده وانتقاله إلى بلد آخر. وقيل إن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال، لأن أصل مدلول الكلمة يدل على معنى الكشف، ولهذا يقال سفرت المرأة عن وجهها، أي كشفت عن وجهها. فالسفر يمحص ويظهر المعادن والأخلاق والمعاملات، ويتبين أحوال الأشخاص وتعاملهم وأخلاقهم من خلال السفر. والسفر له آداب ينبغي أن يتحلى بها المسافر وأن يحرص عليها حتى يتحقق له في سفره الخير والبركة، وهذا الكتاب خاص بآداب السفر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس. متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس.
هذا فيه أدب من آداب السفر، أن يكون خروج الإنسان في سفره يوم الخميس. وهذا الأدب هو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تحري السفر يوم الخميس. ولا شك أن تحري المسلم لذلك فيه الخير له والبركة في سفره، ولا سيما من يعد لسفره إعدادا مسبقا. أما الأسفار المفاجئة التي تفاجئ الإنسان في بعض الأوقات وتتطلب منه مبادرة أو نحو ذلك، فلربما أنه لا يتيسر له ذلك. الشاهد أن تحري السفر يوم الخميس فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه فيه الخير والبركة. ولعل والله تعالى أعلم أن في تحري السفر يوم الخميس أن فيه ترفع الأعمال وتعرض على الله سبحانه، فربما يكون تحريه للسفر مراعاة لهذا الأمر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه استحباب السفر أول النهار، وذلك لما في أوله من بركة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي بحصول البركة، وهي الخير والزيادة والنماء لمن استغل الصباح الباكر، ومن ذلك استغلاله في السفر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وهكذا أيضا في مصالح الإنسان وتجاراته وأعماله يستغل البكور لما فيه من البركة. وهذا مثال لهذا الصحابي صخر، وكان تاجرا، فكان من حرصه على كسب هذه الدعوة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبعث تجارته أول النهار، وحصل خيرا وبارك الله له في ماله، فأثرى وكثر ماله، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنواصل القراءة في هذا الكتاب المبارك، كتاب رياض الصالحين من كلام سيد المرسلين صلى الله عليه وسلم لأبي زكريا النووي رحمه الله تعالى. نعم.
يقول المصنف أبو زكريا يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى: باب ثناء الناس على الميت.
لا شك أن ثناء الناس على الميت بالخير مما يرجى به للميت أن يكون من أهل الجنة والإنعام والمثوبة والنجاة من سخط الله، لأن أهل الإيمان هم شهداء الله تعالى في أرضه. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن أنس رضي الله عنه قال: مروا بجنازة فأثنوا عليها خيرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. ثم مروا بأخرى فأثنوا عليها شرا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجبت. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: ما وجبت؟ فقال: هذا أثنيتم عليه خيرا فوجبت له الجنة، وهذا أثنيتم عليه شرا فوجبت له النار، أنتم شهداء الله في الأرض. متفق عليه.
قوله أنتم شهداء الله في الأرض، أي يا معاشر أهل الإيمان ويا أهل الخير والديانة والعبادة لله، إذا أثنيتم على إنسان خيرا رجي أن يكون من أهل الجنة، وإذا أثنيتم عليه شرا خشي أن يكون من أهل النار. وعقيدة أهل السنة والجماعة ألا يشهد لمعين بجنة ولا نار إلا من شهد له الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي الأسود قال: قدمت المدينة فجلست إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، فمرت بهم جنازة فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بأخرى فأثني على صاحبها خيرا، فقال عمر: وجبت. ثم مر بالثالثة فأثني على صاحبها شرا، فقال عمر: وجبت. فقال أبو الأسود: فقلت: ما وجبت يا أمير المؤمنين؟ قال: قلت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: أيما مسلم شهد له أربعة بخير أدخله الله الجنة. فقلنا: وثلاثة؟ قال: وثلاثة. فقلنا: واثنان؟ قال: واثنان. ثم لم نسأله عن الواحد. رواه البخاري.
هذا بمعنى ما تقدم في قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنتم شهداء الله في الأرض. لكن وإن كثر الثناء على الميت بالخير لا يجزم له بالجنة، ولكن يرجى له، فإن هذه تكون من المبشرات فيرجى له، وإذا أثني عليه شرا أيضا لا يجزم أنه في النار، لكن يخشى أن يكون من أهلها والعياذ بالله. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل من مات له أولاد صغار.
الأولاد الصغار إذا ماتوا للعبد واحتسبهم عند الله سبحانه فإن ذلك فيه فضل عظيم وثواب جزيل. نعم.
وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يموت له ثلاثة لم يبلغ الحنث إلا أدخله الله الجنة بفضل رحمته إياهم. متفق عليه.
إذا مات للعبد ثلاثة من الولد قبل أن يصل الحنث أي سن البلوغ واحتسبهم عند الله سبحانه كان له بذلك مثوبة عند الله دخول الجنة بفضل رحمته إياهم.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يموت لأحد من المسلمين ثلاثة من الولد لا تمسه النار إلا تحلة القسم. متفق عليه. وتحلة القسم قول الله تعالى: وإن منكم إلا واردها. والورود هو العبور على الصراط، وهو جسر منصوب على ظهر جهنم، عافانا الله منها.
هذا الحديث بمعنى الذي قبله في تقرير هذه المثوبة في حق من مات له ثلاثة من الولد فاحتسبهم عند الله.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، ذهب الرجال بحديثك، فاجعل لنا من نفسك يوما نأتيك فيه تعلمنا مما علمك الله. قال: اجتمعنا يوم كذا وكذا. فاجتمعنا فأتاهن النبي صلى الله عليه وسلم فعلمهن مما علمه الله، ثم قال: ما منكن من امرأة تقدم ثلاثة من الولد إلا كانوا لها حجابا من النار. فقالت امرأة: واثنين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: واثنين. متفق عليه.
وهذا أيضا فيه مثل الذي قبله، ثواب من احتسب عند الله الولد يموت له، وأن من قدم ثلاثة كانوا حجابا له من النار، ومن قدم اثنين أيضا كانوا حجابا له من النار. وفيه حرص الصحابيات رضوان الله عليهن على العلم والتفقه في الدين. قال أبو العباس القرطبي رحمه الله: وفي هذا الحديث ما يدل على فضل نساء ذلك الوقت وما كانوا عليه من الحرص على العلم والحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفيه الاحتراز من اختلاط الرجال بالنساء الأجنبيات في المجالس. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: هذا يدل على أن مجالس النبي صلى الله عليه وسلم للفقه في الدين والتذكير ونحو ذلك لم يكن النساء يحضرنها مع الرجال، وإنما كنا يشهدن الصلوات في مؤخر المسجد ليلا ثم ينصرفن عاجلا، وكنا يشهدن العيدين مع المسلمين منفردات عن الرجال من ورائهم. ولهذا لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم العيد رأى أنه لم يسمع النساء، فلما فرغ جاء ومعه بلال إلى النساء فوعظهن وذكرهن وأمرهن بالصدقة، وأجلس الرجال حتى يفرغ من موعظة النساء.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب البكاء والخوف عند المرور بقبور الظالمين ومصارعهم وإظهار الافتقار إلى الله تعالى والتحذير من الغفلة عن ذلك.
هذه الترجمة عقدها المصنف رحمه الله تعالى لبيان وجوب الاتعاظ والاعتبار، وألا يبقى الإنسان مستمرا في غفلته، لا سيما وهو يشاهد في هذه الحياة من المواعظ والقوارع ما يحرك القلوب ويهز النفوس ويؤثر فيها أعظم التأثير. ومن ذلك أخذ العبرة والعظة من مصارع الظالمين وهلاك المفسدين المعتدين، فإن للإنسان في ذلك أعظم عبرة، وعلى مر التاريخ لا يزال الناس يسمعون ويشاهدون هلاك الظالمين أشد الهلاك، ذلك أن الله سبحانه يملي للظالم ولا يهمله، وإذا أخذه أخذه بغتة، كما قال الله عز وجل: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والواجب على المسلم إذا مر بقبور الظالمين ومصارعهم، أي الأماكن التي كان فيها هلاكهم ونزول العقوبات بهم، فمنهم من خسف الله به الأرض، ومنهم من أرسل عليه الصيحة، ومنهم من أخذته الريح القاصف التي تحمل الحجارة، إلى غير ذلك من أنواع العقوبات والمثلات التي أنزلها الله بأعداء دينه وأعداء رسله صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. فإذا مر بهذه الديار ينبغي أن يحدث في قلبه خوفا وخشية وبكاء، وأن يظهر افتقارا إلى الله وذلا بين يديه، وأن لا يبقى غافلا متماديا في غفلته، فإن في هلاكهم أعظم عبرة وأشد عظة.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه، يعني لما وصلوا الحجر ديار ثمود: لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم، لا يصيبكم ما أصابهم. متفق عليه. وفي رواية قال: لما مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحجر قال: لا تدخلوا مساكن الذين ظلموا أنفسهم أن يصيبكم ما أصابهم إلا أن تكونوا باكين. ثم قنع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه وأسرع السير حتى أجاز الوادي.
وذلك أن ديار المعذبين ديار عقوبات وإنزال مثلات بهؤلاء الظلمة المعتدين المعادين لدين الله والمعادين لرسله صلوات الله وسلامه عليهم. فمن مر بهذه الديار لا ينبغي أن يدخلها، وإذا اضطر لدخولها فإنه يدخل وهو خائف وباك، كما قال عليه الصلاة والسلام: إلا أن تكونوا باكين. أما أن يدخلها على وجه التنزه والانبساط والتسلية فهذا من الغلط الذي ينبغي على المسلم أن يتجنبه وأن لا يقع في شيء من ذلك، فإما أن لا يدخلها أصلا، أو إذا دخلها مضطرا فإنه لا يدخلها على وجه الانبساط والفرح وقصد الفرجة والتنزه والاطلاع، بل يدخل مارا وهو خائف. قال ابن القيم رحمه الله في كتابه زاد المعاد، وهو يتحدث عن الفوائد والأحكام المستنبطة من غزوة تبوك، قال: ومنها أن من مر بديار المغضوب عليهم والمعذبين لا ينبغي له أن يدخلها ولا يقيم بها، بل يسرع السير ويتقنع بثوبه حتى يجاوزها، ولا يدخل عليهم إلا باكيا معتبرا. ومن هنا أسرع النبي صلى الله عليه وسلم السير في وادي محسر بين منى ومزدلفة، فإنه المكان الذي أهلك الله فيه الفيل وأصحابه. وهذا لا يختص بهذه الأماكن، بل يتناول كل مكان عرف أن الله سبحانه وتعالى أهلك فيه أمة من الأمم الظالمة الطاغية. فهذا الحديث وإن كان يتعلق بقصة أصحاب الحجر، إلا أنه غير مختص بهذا المكان أو بهذه البقعة بعينها. ولهذا قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في شرحه لهذا الحديث: وهذا يتناول مساكن ثمود وغيرهم ممن هو كصفتهم، وإن كان السبب ورد فيهم، والعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: كتاب آداب السفر.
السفر هو تحرك الإنسان من بلده وانتقاله إلى بلد آخر. وقيل إن السفر إنما سمي سفرا لأنه يسفر عن وجوه الرجال، لأن أصل مدلول الكلمة يدل على معنى الكشف، ولهذا يقال سفرت المرأة عن وجهها، أي كشفت عن وجهها. فالسفر يمحص ويظهر المعادن والأخلاق والمعاملات، ويتبين أحوال الأشخاص وتعاملهم وأخلاقهم من خلال السفر. والسفر له آداب ينبغي أن يتحلى بها المسافر وأن يحرص عليها حتى يتحقق له في سفره الخير والبركة، وهذا الكتاب خاص بآداب السفر. نعم.
يقول المصنف رحمه الله تعالى: باب استحباب الخروج يوم الخميس واستحبابه أول النهار. عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج في غزوة تبوك يوم الخميس، وكان يحب أن يخرج يوم الخميس، متفق عليه. وفي رواية في الصحيحين: لقلما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلا في يوم الخميس.
هذا فيه أدب من آداب السفر، أن يكون خروج الإنسان في سفره يوم الخميس، وهذا الأدب هو ثابت عن نبينا صلى الله عليه وسلم في تحري السفر يوم الخميس. ولا شك أن تحري المسلم لذلك فيه الخير له والبركة في سفره، ولا سيما من يعد لسفره إعدادا مسبقا. أما الأسفار المفاجئة التي تفاجئ الإنسان في بعض الأوقات وتتطلب منه مبادرة أو نحو ذلك، فلربما أنه لا يتيسر له ذلك. الشاهد أن تحري السفر يوم الخميس فيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وسلم، وهديه فيه الخير والبركة. ولعل والله تعالى أعلم أن في تحري السفر يوم الخميس أن فيه ترفع الأعمال وتعرض على الله سبحانه، فربما يكون تحريه للسفر مراعاة لهذا الأمر.
نعم. يقول المصنف رحمه الله تعالى: وعن صخر بن وداعة الغامدي الصحابي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: اللهم بارك لأمتي في بكورها. وكان إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار، وكان صخر تاجرا، وكان يبعث تجارته أول النهار، فأثرى وكثر ماله. رواه أبو داود والترمذي وقال: حديث حسن.
هذا الحديث فيه استحباب السفر أول النهار، وذلك لما في أوله من بركة، ولا سيما أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بهذه الدعوة العظيمة المباركة: اللهم بارك لأمتي في بكورها، أي بحصول البركة، وهي الخير والزيادة والنماء لمن استغل الصباح الباكر، ومن ذلك استغلاله في السفر. ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا بعث سرية أو جيشا بعثهم من أول النهار. وهكذا أيضا في مصالح الإنسان وتجاراته وأعماله يستغل البكور لما فيه من البركة. وهذا مثال لهذا الصحابي صخر، وكان تاجرا، فكان من حرصه على كسب هذه الدعوة التي رواها عن النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يبعث تجارته أول النهار، وحصل خيرا وبارك الله له في ماله، فأثرى وكثر ماله، رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، إنه سميع قريب مجيب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.